روى الشيخان وغيرهما واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا أي يرى مقعده من الجنة ليفرح ويستبشر ويرى مقعده من النار ليشكر نعمة الله عليه حيث نجاه منها وفي رواية لمسلم قال قتاده وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون وقال صلى الله عليه وسلم وأما الكافر والمنافق وفي رواية وأما الكافر والمرتاب فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا ثليت ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين يعني الإنس والجن وروى الترمذي بتحسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان في الدنيا يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري أي كان في الدنيا يقول ذلك بلسانه ولكن لا يعتقد بذلك اعتقادا جازما من قلبه ولذلك يقول لا أدري فيقول أي الملكان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وروى الشيخان وغيرهما عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا شك الراوي عن أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد 3 فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وفي هذا دليل على أن محنة السؤال في القبر عظيمة جدا ولذلك قال فيها صلى الله عليه وسلم مثل فتنة الدجال ولا ينجو ويأمن منها إلا المؤمن الصادق بعناية الله تعالى اللهم اجعلنا منهم روى أبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل تلقين الميت لقد نص أئمة الفقهاء والمحدثين على استحباب تلقين الميت بعدما يدفن وذلك بأن يجلس إنسان عند رأسه ويقول يا فلان ابن فلان ويا عبد الله ابن عبد الله وأمته اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. انتهى. ذكر ذلك الإمام النووي في شرح المجموع. قال: وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه، أي عن تلقين الميت، فقال: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به. قال ابن الصلاح: وروينا فيه حديثا من حديث أبي أمامة ليس إسناده بالقائم، لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام قديما. هذا كلام أبي عمرو. انتهى. قال النووي رحمه الله بعد نقله كلام أبي عمرو: قلت: حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف، ولفظه عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: شهدت أبا أمامة رضي الله عنه وهو في النزع فقال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره وليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه الميت يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، أي بكلامه ولا بقعوده، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا، ما نقعد عند من لقن حجته. قالوا: يا رسول الله، فإن لم نعرف أمه. قال: فينسبه إلى أمه حواء. قال الإمام النووي بعدما أورد هذا الحديث: قلت: فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به. قال: وقد اتفق علماء الحديث وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث اسألوا له التثبيت وبصية عمرو بن العاص، وهما صحيحان، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن. وهذا التلقين إنما هو في حق المكلف الميت، أما الصبي فلا يلقن والله أعلم. انتهى كلام النووي. انظر المجموع الجزء الخامس صفحة 304، وانظر كتاب الروح. وقد استدل كثير من العلماء أيضا على مشروعية التلقين بعد الدفن بما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وزاد الطبراني في روايته: وقولوا الثبات الثبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا: الميت حقيقة هو من مات بالفعل، وأما إطلاق الميت على المحتضر فهو من باب المجاز، وإن كان حمل الكلام على الحقيقة هو الأصل، ولا سيما أو أن بعض الروايات ترجح المعنى المجازي وبعضها يرجح المعنى الحقيقي، فالأحوط العمل بهما معا، كما أوضح ذلك العلامة الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى في فتح القدير. نعيم القبر وعذابه. جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يدل قطعا على أن نعيم القبر حق وعذاب القبر حق يجب الاعتقاد بهما. أما الآيات فنذكر جملة منها. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ففي هذه الآيات الكريمة بيان أصناف الناس بعد الموت وأنهم ما بين منعم ومعذب. قال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين تحت قدرة الله تعالى وحكمه ترجعونها أي الروح إلى جسدها بعدما فارقت وأنتم تنظرون إلى جسد الميت إن كنتم صادقين من أنكم تعجزون الله وأنكم لستم في حيطة قدرته وإرادته النافذة فيكم. فأما إن كان أي الميت من المقربين وهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل فوق الواجبات وليس عندهم مباحات بل جميع أعمالهم طاعات فقربهم إليه سبحانه قربا خاصا كما جاء في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث كما في صحيح البخاري. ويسمون بالسابقين قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون وهم الذين سبقوا بالخيرات بإذن ربهم أي بالنوافل العملية والقولية والقلبية والسمعية والبصرية. ولنا بحث واسع حول مراتب القرب كما جاء في الكتاب والسنة في غير هذا الكتاب. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم أي فله روح أي رائحة وسرور وريحان أي رزق حسن وجنة نعيم ينعم فيها بأنواع الملاذ والنعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين قاموا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات وليس عندهم كثرة نوافل وعندهم أفعال مباحة فعلوها باعتبار أنها مباحة فسلام لك من أصحاب اليمين أي تقول له الملائكة عند الموت سلام لك أي لا تخف أنت إلى سلامه أنت من أصحاب اليمين أو المعنى فسلام لك أي مسلم لك أنت من أصحاب اليمين فيبشرونه بسلام وبأنه من أصحاب اليمين. وعلى كل فهو خطاب للجنس أي جنس أصحاب اليمين أو معنى قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين أي ثبت لك السلام وحصل أي فسلام لك يا من هو من أصحاب اليمين كما تقول هنيئا يا من هو منهم. ولهذا أتى بحرف من في قوله من أصحاب اليمين والجار والمجرور في موضع حال أي سلام لك كائنا أي حال كونك من أصحاب اليمين كما تقول هنيئا لك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كائنا منهم. وإنما جيء لك هنا فقال فسلام لك ولم يؤت بعلى كما هو في سلام التحية وذلك لأن المدعو به من الخير والشر قد يضاف إلى صاحبه بلام الإضافة أي ينسب لصاحبه باللام لتدل على حصوله له لا محالة. ومن ذلك قوله تعالى في الكفار أولئك لهم اللعنة ولم يقل عليهم اللعنة إيذانا بحصول اللعنة وثبوتها لهم. ومن ذلك قوله تعالى في الكفار ولكم الويل مما تصفون ويقال للمؤمنين لكم الرحمة ولكم البشرى ولكم التحية ولكم السلام. ومنه قوله تعالى فسلام لك أي ثبت السلام وحصل لك أيها المؤمن وأنت من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم أي فضيافته المعجلة له هي من الحميم المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود. وتصلية جحيم أي تغطية وغمرة له في جحيم من العذاب أعاذنا الله العظيم من ذلك. وفي هذا دليل على نعيم القبر وعذابه وأن ذلك يحصل عقب الموت فورا كما دلت عليه الفاء. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ذهب كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إلى أن هذا الخطاب للنفس يقال لها عند الموت وعند النشر. روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية وأبو نعيم عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم آية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا لحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن الملك سيقولها لك عند الموت. وروى الطبراني وغيره عن سعيد بن جبير أنه لما مات ابن عباس رضي الله عنهما تليت هذه الآية على شفير القبر ولا يدرى من تلاها، وقد سمعها الحاضرون كلهم. نعم، تلاها الملك بأمر من الله تعالى تكرمة لابن عباس رضي الله عنهما. وقال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أي لا تمتثلون أوامرها ولا تجتنبون مناهيها استكبارا منكم وإعراضا عنها. فقول الملائكة لهم اليوم أي يوم موت الظالمين تجزون عذاب الهون، وهذا صريح في تعذيبهم في قبورهم عقب موتهم. وقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب العظيم هو عذاب جهنم في الآخرة، وهو مسبوق بعذاب مرتين، مرة في الدنيا ومرة ثانية في القبر. وقال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد استدل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة والتابعين بهذه الآية الكريمة على إثبات عذاب القبر، وذلك أن الله تعالى أخبر عن المنافقين والكفار أن لهم عذابين أدنى وأكبر، وأنه سبحانه يذيقهم الآن في الدنيا بعض العذاب الأدنى، وذلك بتسليط أنواع البلاء عليهم لعلهم يرجعون إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح، وأنه سبحانه يذيقهم البعض الآخر من هذا العذاب الأدنى بعد الموت وهم في البرزخ. أما يوم القيامة فلهم العذاب الأكبر الذي قال فيه سبحانه: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية أصل كبير في الاستدلال على عذاب البرزخ في القبور، وذلك أن قوم فرعون بعدما أحاط بهم سوء العذاب وهو الغرق في اليم انتقلوا بعد موتهم إلى عذاب البرزخ، فهم يعرضون على النار صباحا ومساء يمسهم عذابها ويلفحهم لهبها وشظاها إلى أن تقوم الساعة، فحينئذ يقول الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهو الصلي في جهنم وإذاقتهم ألوان العذاب الأليم. وأما الأحاديث الدالة على حقية نعيم القبر وعذابه فمنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. عذاب الكفار في قبورهم. روى مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ جادت به. يروى بالحاء المهملة وهو الصحيح، وقيل بالجيم من الجودة بالضم، انتهى مرقاة. ونحن معه إذ جادت به أي مالت ونفرت، فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا، أي أعرفهم. فقال صلى الله عليه وسلم: متى ماتوا؟ أي في الجاهلية أو بعدها، فهم مشركون أو مؤمنون؟ قال: في الشرك، أي في صفة الشرك. قال الحافظ ابن حجر: أي ماتوا مشركين بعد بعثتك يا رسول الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أي بالعذاب فيها، انتهى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، يعني أنه لو كشف لكم عن عذاب المقبورين وسمعتم ذلك لفزعتم وخفتم، حتى إنكم تتركون دفن بعضكم من شدة خوفكم، فلولا مخافة عدم التدافن إذا كشف لكم لدعوت الله أن يكشف لكم فيسمعكم عذاب المقبورين، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلط على الكافر في قبره 99 تنينا. قال في المرقاه: التنين حية عظيمة كثيرة السم، ووجه تخصيص العدد لا يعلم إلا بالوحي. ويحتمل أن يقال: إن لله تعالى 99 اسماء، فالكافر أشرك بمن له هذه الأسماء فسلط عليه بعددها. وقال حجة الإسلام: عدد التنين بعدد الأخلاق الذميمة التي فيه، فإنها تنقلب في الآخرة إلى الحياة، لأن الدنيا عالم الصور والآخرة عالم المعنى، انتهى. تنهشه وتلدغه، النهش هو القطع بالسن من غير إرسال السم فيه، واللدغ ضرب السن بلا قطع مع إرسال السم فيه، انتهى مرقاه، نقلا عن الأبهري. حتى تقوم الساعة، لو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضرا. قال في المشكاة: رواه الدارمي وروى الترمذي نحوه، انتهى. عذاب العصاة في البرزخ. جاء في كثير من الأحاديث النبوية ما يدل على أن العصاة الذين لم يتوبوا قبل موتهم يعذبون في البرزخ بمعاصيهم على اختلاف أنواعها. فمن ذلك عذاب النمام والغياب، والذي لم يستتر ولم يتحرز من بوله. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في ذنب كبير عند الناس، ولكنه عند الله تعالى كبير، نظير قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقيل: المراد وما يعذبان في أمر كبير فاحش، فاحش الكبر كالقتل والزنا، وإن كان في حد ذاته هو أمرا كبيرا ومن الكبائر. وإذا كان المسلم يعذب في قبره في هذا الأمر الكبير، فكيف عذابه بما هو أكبر كالقتل والزنا وترك الصلاة والزكاة والحج ونحوه؟ فإن عذاب ذلك أشد وأعظم. أما هذا فكان لا يستتر، أي لا يتوقى من بوله، لما في رواية لمسلم: لا يستنزه من بوله، والروايات تفسر بعضها. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا رسول الله بعصيب رطب فشقه باثنين، فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وجاء في رواية للبخاري في الأدب المفرد: أما أحدهما فكان يغتاب الناس. وروى الإمام أحمد والطبراني من حديث يعلى بن سيابه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب صاحبه، فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس، أي بالغيبة. الحديث قال في الفتح: ورواته موثوقون، انتهى. وجاء في رواية صححها ابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ: وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال في الفتح: وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: من دفنتم اليوم هاهنا؟ الحديث قال: فهذا يدل على أنهما، أي المقبورين، كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين. ثم قال: ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح: يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى ما يعذبان إلا في الغيبة والبول. فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين، لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف، انتهى. وجاء فيما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا: أكثر عذاب القبر في البول، أي بسبب ترك التحرز من البول. وفي ذلك تنبيه للمسلم وتحذير له من النجاسة بأنواعها: نجاسة البول الحسية ونجاسة الأخلاق المعنوية، فيجب عليه أن يبتعد عنهما، فيحفظ لسانه من إيذاء المسلمين بالسب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك من هفوات اللسان، ويحفظ جسمه وثيابه من إيذاء نجاسة البول، فإن ذلك من أكثر أسباب عذاب القبر. وإذا كان الرجل يعذب لتركه الطهارة من البول التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، فما ظنك بعذاب تارك الصلاة؟ فإن عذابه في قبره أشد وأمد. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث كما تقدم. ومن أسباب عذاب القبر صلاة تصلى بغير طهور وعدم الانتصار للمظلوم. روى الإمام الطحاوي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة، فضرب فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق، فقال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصر. وفي سنن الدارقطني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة. ومن أسباب عذاب القبر الكذبة يحدث بها الكاذب فتبلغ الآفاق، وترك العمل بالقرآن الكريم، والزنا، وأكل مال الربا ونحو ذلك، لما جاء في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذاني بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله قلت ما هذا فقالا لانطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر فيشدخ بها رأسه فإذا هو ضربه تدهده أي تفتت الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله يوقد تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراه فيأتيهم اللهب من تحتهم فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون فإذا خمدت أي النار رجعوا فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بيده حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى من فيه بحجر فرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا ثم قال صلى الله عليه وسلم قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت فقالا نعم الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به أن يشق شدقه إلى يوم القيامة قالا والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به أي الشدخ لرأسه إلى يوم القيامة وأما الذي رأيت في النقب فهم الزنا والذي رأيته في النهر أي نهر الدم فآكل الربا الحديث ومن أسباب عذاب القبر الغلول وهو الأخذ من المغنم قبل القسمة روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون الحديث وروى الإمام أحمد عن أبي رافع قال في حديثه مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال أفل لك أفل لك قال أبو رافع فظننت أنه صلى الله عليه وسلم يريدني أي بالتأفف فقال ما لك قال أبو رافع قلت أحدثت حدثا يا رسول الله قال وما ذاك قال إنك قلت لي ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا أي أنت لم تحدث حدثا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان أي يجمع الصدقات فغل نمرة أي فأخذ نمرة منها أي بردة من صوف فدرع الآن مثلها من نار أي ألبس مثلها نارا في قبره وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والغنم والماعز والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد أهداه له أحد بني الضباب بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا الحديث وفي رواية ابن أبي شيبة إن شملته لتحرق عليه الآن في النار غلها من المسلمين، أي أخذها قبل القسمة. والشملة هي كساء يتغطى به ويتلفف فيه. قال علماء السلف رضي الله عنهم: إذا كان صاحب الشملة التي غلها من المغنم أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشتعل عليه نارا في قبره، مع أنه أخذها وله فيها حق، ولكنه أخذها قبل القسمة، فكيف بمن ظلم غيره وأخذ ماله بغير حق أصلا؟ قالوا: فعذاب القبر يأتي على النمام والمغتاب والكذاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والمؤذي بلسانه وآكل الربا وآكل أموال الناس بالباطل وآكل مال اليتيم وشارب الخمر والزاني واللوطي والسارق والمخادع والماكر ومؤذي المسلمين والمتتبع لعوراتهم وزلاتهم وقاتل النفس والملحد في حرم الله والجبارين والمتكبرين والمرائين والطاعنين في شريعة الله والذين لا يتحاشون النجاسات والقاطع لرحمه والذي لا يرحم المساكين والأرامل واليتامى والذي لا يرحم البهائم والحيوانات والذي يشتغل بعيوب الناس عن عيب نفسه وبذنوبهم عن ذنوبه، فجميع هؤلاء يعذبون في قبورهم بجرائمهم على حسب كثرتها وقلتها وكبرها وصغرها. انتهى. نعوذ بالله العظيم من ذلك كله. وبهذا الحديث وأمثاله استدل الجمهور على أن عذاب القبر ونعيمه يردان على الروح والجسد، وأن للجسم ارتباطا بالروح بعد الموت مهما تفرقت أجزاء الجسم وتباعدت أو بليت وصارت ترابا، فإنها لم تخرج عن كونها ترابا لذلك الجسم الذي سوف يعاد فيه تارة أخرى، وهي أجزاء معلومة عند الله تعالى محفوظة عنده لا تلتبس عليه بغيرها سبحانه. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ومما يدل على عذاب القبر ونعيمه وأنهما للروح والجسم، ولكن في عالم مغيب عن أهل الدنيا إلا لمن كشف الله تعالى له عن ذلك، ما رواه الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالقبر بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنة يرتاض فيها على حسب إيمانه وعمله، والقبر حفرة من حفر النار بالنسبة للكفار والمصرين على معاصيهم. ومن المعلوم أن نعيم الجنة وعذاب النار هما يأتيان على الروح والجسم معا بلا خلاف، فما كان من الجنة والنار فله حكمهما من حيث الجملة. وقد اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عذاب المقبورين، وأمر أن يوضع على قبرهما غصن نخل، وقال: لعله أن يخفف عنهما من عذابهما ما لم ييبسا. الحديث كما تقدم. تعوذه صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمره بذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر في آخر صلاته، وفي ذلك تعليم لأمته أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر في أقرب أحوالهم إلى ربهم، وهذا حال الصلاة، وما ذاك إلا لفظاعة عذاب القبر وشدة هوله. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وروى الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر في كل صباح ومساء، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كل صباح ومساء: رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. الحديث. وقد تقدم حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر. الأسباب المنجية من عذاب القبر. أولا البعد عن أسباب عذاب القبر التي تقدم بيان بعضها، والتطهر من الذنوب والمعاصي بالتوبة النصوح، وشروطها الندم على فعل الذنب والإقلاع عنه والعزم على ألا يعود إلى فعله. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثانيا من جملة أسباب النجاة من عذاب القبر الموت في سبيل الله تعالى والمرابطة في سبيل الله تعالى. روى الإمام مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، أي من فتنة القبر ومحنته وعذابه وشدته. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد ست خصال يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه ابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح، انتهى. ثالثا المواظبة على تلاوة سورة تبارك الملك كل ليلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباء على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت أي نصبت ووضعت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أي سورة الملك المانعة، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وروى النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. قال وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب، انتهى من ترغيب المنذري. رابعا الإكثار من قول لا إله إلا الله. فقد روى الطبراني والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم، وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي رواية ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند القبر. وقد روى الحافظ الفقيه المالكي الزاهد الورع الشيخ عبد الحق الإشبيلي عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جده زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال كل يوم وكل ليلة 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستفتح به الغنى واستقرع به باب الجنة. وأخرجه أبو نعيم والديلمي والخطيب في رواية مالك كما في المواهب وشرحها. وقال بعض رواته: لو رحلتم في تحصيل هذا الحديث إلى الصين ما كان كثيرا، أي لفضل رواته وشرف سنده. خامسا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. وروى الحافظ أبو نعيم عن جابر مرفوعا: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء. في إسناده ضعيف.